إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. طبعا جميعا تعرفون أننا كنا نتدارس سويا كتاب الخطيب البغدادي رحمة الله عليه، الجامع الأخلاق الراوي وأداب السامع، ثم طبع شرح الألفية للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد ألفية السيوطي في الحديث. فكثير من الإخوة ألح علي في ضرورة البدء في شرح الألفية، وأنا بدوري حريص أيضا على أن أنهي شرح جامع الخطيب. فصرنا في مفترق طرق، يعني من الافضل نحن بطبيعه الحال احنا نتم ما ابتدأناه، وايضا لا نحب ان نحرم اخواننا الذين يريدون شرح الالفيه من ان نبتدئ معهم شرح الالفيه. فاستقر امري، واسال الله تعالى وفقت في هذا الراي، ان نشرح الالفيه وان ناخذ ما تيسر في كل درس من كتاب الجامع للخطيب، على أساس أننا انتهينا تقريبا من نصفه، والمتبقي منه ليس بالكثير، فمن الممكن أن نفرقه في الدروس، في كل درس نأخذ فصلا أو بابا من أبواب هذا الكتاب، فحينئذ نكون بفضل الله تعالى جمعنا بين المصلحتين والحسنيين. إلا أن هذه المرة وهي بداية الألفية سنجعلها الألفية خالصة، يعني حتى تكون البداية قوية ونلبي رغبة الجم الغفير من الإخوة الذين طلبوا شرح الألفية. لكن يعني تذكرة لي ولإخواني، من أراد أن يستفيد من شرح الألفية فليحرص على حفظ الألفية، ما يكون مجرد يسمع الشرح، يعني تحفظ المتن الذي هو النظم، فإذا وفقت إلى حفظ متن الألفية سهل عليك إن شاء الله تعالى تفهم المباحث التي اشتملت عليها. والألفية سهلة جدا، ألفية السيوطي سهلة جدا، وأنا تلبية أيضا لرغبة بعض الإخوة سأحاول في كل مرة أو كل مرتين بحسب ما تيسر أن نقرأ قدرا من الألفية، لأن النظم بطبيعة الحال له طريقة في الإلقاء وطريقة في السماع والحفظ ربما لا يحسنها كل الناس. فبإذن الله تعالى سأحرص على أن يكون الدرس أيضا مشتملا على قدر منه نخصه لقراءة الأبيات أو بعض الأبيات من ألفية السيوطي، كأن نقرأ بابا من أبوابها أو فصلا من فصولها أو عددا من الأبيات، بحيث يستعين بذلك الإخوة على حفظ متن الألفية. طبعا الألفية للسيوطي منظومة على بحر الرجز، بحر الرجز من البحور الشعرية المعروفة، هو من أشهر البحور الشعرية وأسهلها أيضا. والعلماء علماء العروض يعني يعتبرون الرجز هذا ليس له حرمة، يعني نعم حمار الشعراء، يعني ليس له حرمة، لأن كل بحر من بحور الشعر له ضوابط وله قيود، بخلاف هذا البحر فالتساهل فيه والخروج عن قواعده مستساغ عند علماء العروض وعند الشعراء عامة، ولهذا اختاره كثير من العلماء الذين نظموا في العلم اختاروه على غيره من البحور الشعرية لسهولته، لأن غرضهم ليس هو الشعر بقدر ما هو تبسيط وتيسير العلوم إلى متعلميها. فلهذا تجد مثلا أبيات فيها لا تستقيم على الوزن المشهور لهذا البحر، وهو مستفعل مستفعل مستفعل، وفيه ضرورات شعرية كثيرة، والضرورات الشعرية بطبيعة الحال معروفة وهي مستفاغة في كل البحور، ولكن هي في بحر الرغز أكثر، فيجوزون في بحر الرغز ما لا يجوزونه في غيره من البحور. طبعا ليس لسنا نحن الآن بصدد دراسة علم العروض ولا الأوزان الشعرية، وإنما الغرض من هذا أن تعرف يعني القالب الذي بني عليه ذلك النظم، فإن ذلك مما يعين على حفظ، لأن حفظ الشعر إذا حفظته بمقتضى الوزن سهل عليك. إذا حفظت الأبيات الشعرية أو الشعر عامة بمقتضى الوزن الذي وزن عليه كان ذلك أسهل في الحفظ، بخلاف ما إذا تعاملت معه تعاملك مع الناس فحينئذ لا فائدة فيه، أسهل عليك أن تحفظ متنا نثريا. لكن إذا اخترت منظومة، فالعلماء ما لجوا إلى النظم إلا لهذه الأوزان التي تسهل الحفظ، فأنت إذا لم تكن عندك معرفة بهذه الأوزان ولا دراية بها فلن تستفيد من هذه الأوزان ولا من هذه القوالب الشعرية. قلنا إنه إيه؟ على وزن مستفعل، يعني كل بيت من هذه الأبيات فيه ست تفعيلات، مستفعل 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 هذا في الشطر، ومستفعل مستفعل مستفعل هذا في العبد اللي هو الشطر الثاني من البيت. الشطر الأول يسمى صدر والآخر يسمى إيه؟ عبد. طبعا قلنا مستفعل، لكن أحيانا يخرج عن وزن مستفعل لأوزان أخرى لكن كلها تؤول إلى مستفعل وتاء وتنبثق منه، فيقول الناظم لله حمدي وإليه أستند وما ينوب فعليه أعتمد ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام ترمدي وهذه ألفية تحكي الدرر منظومة ضمنتها علم الأثر فائقة ألفية العراق في الجمع والإيجاز والاتساق والله يدري سابغ الإحسان لي وله ولذوي الإيمان. هذه مقدمة الألفية. الشيخ محمد محي الدين رحمة الله عليه لم يشرح هذه الأبيات، وإن كان الشراح عادة يشرحون مقدمات الكتب، ولكنهم غالبا ما يجنحون بها إلى غير الفن المقصود من الكتاب، فيتكلمون عن شرح أسماء الحسنى المتضمنة في الافتتاحية، وربما يلجؤون إلى بعض المباحث اللغوية، ونحن بفضل الله عز وجل لا فقه لنا بذلك. يقول الناظم الإمام السيوطي حد الحديث وأقسامه، الحد يعني التعريف هو الذي يميزه عن غيره. علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. الإمام السيوطي رحمة الله عليه في هذه الأبيات يتناول تعريف علم الحديث. ما هو علم الحديث؟ ثم يتعرض بعد ذلك إلى أقسام الحديث وأنواعه، أقسام الحديث وأنواعه. فسيتكلم أولا كما قلنا عن العلم من حيث تعريفه، ثم يتكلم عن الموضوع، موضوع هذا العلم وهو كما أشار في النظم المتن والسند، ثم يتناول المقصود أي الغاية المقصودة من تعلم هذا العلم، وهي أن يميز بين المقبول والمردود. ثم بعد ذلك سيتناول بعض التعريفات الأولية التي اعتاد علماء المصطلح أن يتناولوها في أوائل الكتب. علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع، والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. هنفك البيت أبيات الأول وبعدين نشرح. البيت الأول كله متعلق بتعريف علم الحديث. البيت الأول كله متعلق بتعريف علم الحديث. علم الحديث هو علم ذو قوانين، هذه القوانين لها حدود تحد، يدرى بها أحوال المتن والسند. ثم قال فذلك إشارة إلى المتن والسند. الموضوع يعني أن موضوع هذا العلم هو السند والمتن. ثم انتقل إلى مبحث آخر قال والمقصود، أي الغاية المقصودة من تعلم هذا العلم، أن يعرف المقبول والمردود. فهذا هو المعنى من هذه الأبيات. نعود إلى البيت الأول، يقول السيوطي علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند. هذا البيت مأخوذ من تعريف الإمام ابن جماعة لعلم الحديث، لأن الإمام ابن جماعة عرف علم الحديث بأنه علم بقوانين يدرى بها أحوال السند والمتن، وهذا التعريف مذكور في كتاب بدر الدين ابن جماعة اللي هو المنهل الروي، والمنهل الروي يعتبر مختصر لمقدمة ابن الصلاح، يعني من جملة مختصرات كتاب ابن الصلاح. ولكن الإمام ابن جماعة في هذا المختصر هو من أفضل مختصرات مقدمة ابن الصلاح في الواقع يعني، لكنه في هذا الكتاب رتب علوم الحديث على غير ترتيب ابن الصلاح، فاختصر الكتاب مع التعديل في ترتيب أبوابه. هو من أفضل هذه المختصرات التي اختصر بها كتاب ابن الصلاح على الرغم من كونه غير مشهور. هو مطبوع متداول، يعني المنهل الروي مطبوع بطبعة قديمة نسبيا، وفي أوله سقط في المخطوط، فبداية الكتاب فيها مقط. الحافظ ابن حجر العسقلاني عرف علم الحديث بقوله أولى التعريف لعلم الحديث هو معرفة القواعد، ما قالش قوانين، القواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي، حال الراوي والمروي، ولم يقل السند والمتن كما قال ابن جماعة. ونحن ذكرنا هذا في غير مرة وقلنا أنه لا تعارض بين التعريفين، لأن السند والمتن هما الراوي والمروي. كيف هذا؟ لأن الراوي معروف هو الرجل الذي يروي الرواية، والمروي يعني الرواية أي التي رواها الراوي. والراوي إنما يروي إسنادا ومتنا، لا يروي متنا فحسب، ليس هناك أحد من الرواة يروي فقط عن رسول الله أنه قال كذا وكذا، وإنما يقول أخبرني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كذا وكذا أو فعل كذا وكذا. فالراوي يروي متنا ويروي أيضا الإسناد الذي وصل إليه المتن به، فصار كل ما يرويه الراوي يسمى إيه؟ رواية. كل ما يرويه الراوي يسمى رواية ويسمى مرويا، لأن اسم مفعول يعني هو الذي رواه الراوي، والراوي لم يروي متنا فحسب، بل روى سندا ومتنا. فإذا قلنا أحوال المتن والسند، فالمتن ليس فيه إشكال، والسند يدخل فيه الراوي ويدخل فيه أدوات الأداء وعلاقة كل راوي بشيخه وبمن دونه، فهذا هو الإسناد. والمروي إذا قلنا الراوي والمروي، فالراوي معروف والمروي هو المتن من دون شك، وذلك الإسناد الذي رواه الراوي أو ذكر الراوي أن الحديث وصل إليه عن طريقه. فليس بين التعريفين إشكال ولا تعارض. طيب هنا قال يدرى بها أحوال. كلمة أحوال اشترك في ذكرها الحافظ بن حجر وكذلك الإمام ابن جماعة ولم يذكروا الصفة، وهذا ما جر بعض المعاصرين إلى أن زاد في التعريف، فقال إيه؟ قال في تعريف علم الحديث: هو علم بقوانين يدرى بها أحوال السند والمتن المتعلقة بقبول الحديث ورد، أو من حيث القبول والرد. وهذا خطأ، لأن مباحث علم الحديث ليست كلها متعلقة بالقبول والرد، بعضها بطبيعة الحال، بل الكثير منها متعلق بالقبول والرد، لكن هناك أبواب أيضا تناولها علم الحديث وليس لها علاقة بقبول الحديث أو رده. فمثلا نحن ندرس في علم الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع، وهذه المباحث إنما تتعلق بهذا العلم من حيث أوصاف بعض الرواة، يعني أنها بعض الروايات، يعني أن هذه الرواية تحققت فيها وصف المرفوع، وهذه تحققت فيها وصف الموقوف، وتلك تحققت فيها وصف المقطوع. والموقوف والمرفوع والموقوف والمقطوع كلها فيه المقبول وفيه المردود، ووصف الحديث بكونه مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا لا تأثير له في قبول الحديث أو رده، فالحديث لا يرد لكونه مرفوعا أو يقبل مطلقا لكونه مرفوعا، وهكذا إذا كان موقوفا أو مقطوعا. فهذه الأوصاف لا تأثير لها ولا تعلق لها بكون الحديث مقبولا أو مردودا. قد يكون الحديث مقبولا وهو مرفوع، ومردودا وهو مرفوع، وقد يكون مقبولا وهو موقوف، ومردودا وهو موقوف، وهكذا في المقطوع. فالذين زادوا في التعريف زيادة من حيث القبول والرد إنما قيدوا ما أطلقه العلماء، ولا حاجة هنا إلى التقييد، لأنه بذلك ستخرج مباحث كثيرة تناولها العلماء في هذا العلم الشريف ولا علاقة لها بقبول الحديث أو رده. كذلك الأوصاف الإسنادية، كأن يكون الحديث نازلا أو عاليا أو مسلسلا مثلا. فنحن نعلم أن من مباحث الحديث التي سنتناولها في هذا العلم الشريف مبحث يسمى العالي والنازل، ومبحث يسمى الحديث المسلسل، وهذه أوصاف للأسانيد أو لبعض الأسانيد، ولا تأثير لها ولا تعلق لها بكون الحديث مقبولا أو مردودا. فالأصح أن يقال الأحوال والصفات، يعني أن يدخل في التعريف ما يشمل الأحوال، أي الأنواع التي لها تأثير في قبول الحديث ورده، والصفات أي الأنواع التي ليس لها تعلق بقبول الحديث أو رده، فقط هي متعلقة بأوصاف تنعت بها بعض أنواع الحديث أو بعض الروايات. طبعا التعريف اشتمل على المتن وعلى السند، وسيأتي تعريف الكل من المتن والسند في كلام النظم قريبا. ثم قال: فذلك أي المتن والسند الموضوع هو موضوع علم الحديث. موضوع علم الحديث هو السند والمتن. أي ما معنى موضوع علم الحديث؟ أي المجال الذي يدور حوله علم الحديث. لا تجد في علم الحديث أو إماما من أئمة الحديث أو مسألة من مسائل علم الحديث تخرج عن الإسناد والمتن أو الراوي والمروي. لن تجد محدثا مثلا يتكلم عن الطب ولا عن الهندسة، ولن تجد محدثا يتكلم مثلا عما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أوصافه الخلقية أو الخلقية. هذا ليس من شأن مصطلح الحديث أو علوم الحديث، وإنما موضوع علم الحديث هو السند والمتن. إذا فتحت أي كتاب في كتب الحديث تجد أن كلام أهل العلم في هذا العلم كله يدور حول الإسناد أو المتن، حول الراوي أو المروي، لا يخرجون عن هذا الإطار. بعض الناس قال علم الحديث هو علم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد عليه بعض الناس قائلا هذا ليس علم الحديث، إنما هذا علم الطب، هذا علم الطب وليس علم الحديث، لأن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليست هي المقصودة من هذا العلم. نحن لا ندرس الأحاديث من حيث نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من جهة الإسناد الذي جاء بها والمتن الذي اشتمل أو جاء الإسناد جاء به بهذا المتن، هل هو ثابت أو غير ثابت. المقصود أي الغاية المقصودة من هذا العلم أن يعرف المقبول والمردود، أن يعرف الحديث المقبول فيعمل به والمردود فلا يعمل به، والمقبول والمردود أعم من أن يكون صحيحا أو ضعيفا أو حسنا. حينما نقول هذا مقبول قد يكون صحيح وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا معمولا به، فهذا يسمى أيضا مقبولا. العلماء يسمون مثل هذا مقبول، يعني إيه؟ أنه ضعيف نعم من حيث الرواية ولكنه معمول إيه به. والمردود ما لم يكن إيه مقبولا، ما لم يكن مقبولا، وسيأتي تعريف كل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. يقول السيوطي: والسند الإخبار عن طريق متن كالإسناد لدى الفريق، والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام والحديث قيد بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها حكوا، وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء للموقوف والمقطوع، فهو على هذا مرادف الخبر وشهر ردف الحديث والأثر. بدأ الناظم رحمة الله عليه في شرح بعض المصطلحات الأولية المتعلقة بهذا العلم، فبدأ بالسند ثم المتن، فقال السند هو الإخبار عن طريق المتن، وهذا تعريف الإمام ابن جماعة أيضا، والحافظ بن حجر قال هو حكاية طريق المتن، وهما بمعنى واحد. والسند الإخبار عن طريق متن. طيب، يعني صار السند بمنزلة الحكاية التي من خلالها نعرف كيف جاء المتن إلينا، لأن مجيء المتن من يوم أن بدأ، من يوم أن نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، بطبيعة الحال أنه مر بإيه؟ مر بطبقات ومر بمراحل حتى وصل إلينا. فهذا المتن من يوم أن نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن جاءنا انتقل من إنسان إلى إنسان، ومن راو إلى راو، ومن بلد إلى بلد، واضح؟ حتى وصل إلينا، فصارت له حكاية، صارت له قصة. السند يحكي قصة مجيء المتن إلينا، السند يحكي قصة مجيء المتن إيه إلينا. إذا ليس السند مجرد رواة يروي بعضهم عن بعض، ليس السند مجرد رواة يروي بعضهم عن بعض. إذا لم يشتمل السند على هذا المعنى، هو أنه يحكي حكاية مجيء المتن إلينا، فلا يسمى سند. نعم يا أخي. طيب، هنريحك خالص، بس احنا عايزينك تتصور المسألة شوية. ماشي؟ يعني احنا قلنا ايه؟ العلماء قالوا السند هو الاخبار عن طريق المس او حكاية طريق المس، يعني صار هذا الاسناد متضمنا قصة، متضمنا حكاية، هذه القصة او تلك الحكاية تخبرنا عن كيفية مجيء المتن الينا، ذهب من فلان الى فلان، ودخل البلد الفلانية وخرج من البلد الفلانية حتى وصل الينا. اذا السند لابد ان يتضمن هذا المعنى، معنى الحكاية، معنى الاخبار. لكن لو فرضنا اننا وجدنا رجالا في كتاب، هؤلاء الرجال وجد في هذا الكتاب رواية بعضهم عن بعض، ولم يتضمن ذلك حكاية ولا اخبارا عن طريق المتن وكيفية وصوله الينا، فهذا عرفا لا يسمى ايه؟ سندا. ازاي؟ يعني النهاردة حينما يكون هذا السند مخبرا عن متن، فمثلا سند متن قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسمعه من رسول الله عبد الله بن عمر، ثم سمعه من ابن عمر سالم ابنه، ثم سمعه من سالم الزهري، محمد بن شهاب الزهري، ثم سمعه من الزهري مالك ابن أنس، وهكذا. فلو أن مالك قال حدثني الزهري عن سالم عن ابن عمر عن رسول الله، فهو يخبر بحكاية مجيء المتن إليه، فهذا سند. لكن لو فرضنا هؤلاء الرواة لا علاقة لبعضهم عن بعض، ورواية بعضهم عن بعض غير صحيحة ولا معروفة، بمعنى يأتي مثلا عن مالك أنه قال حدثني سالم عن رسول الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فهل هذا يسمى سندا؟ لأنه خطأ، لا يخبر في الواقع، لا يخبر عن كيفية مجيء الايه؟ السند المتن الينا، وانما هو سند ملفق. وجدنا حديثا يروى عن مالك عن ابن عمر عن سالم عن رسول الله، فهؤلاء ذكر انه يروي بعضهم عن بعض، لكن رواية بعضهم عن بعض مستقيمة ثابتة صحيحة لها واقع في الرواية، ليس لها واقع، انما هي ملفقة مقلوبة، جعل التلميذ شيخا والشيخ تلميذا، ولفق هؤلاء الرواة بعضهم عن بعض، وجعل بعضهم يروي عن الآخر، وليس الأمر كذلك. فهذا لا يسمى في الواقع سندا، وإن سميناه سندا فنحن نسميه سندا تجوزا، كما نقول في الحديث الموضوع هو حديث، وهذا الموضوع حديث، لأنه الحديث هو ما قال رسول الله، وهذا لم يقل رسول الله، إنما كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما قيدناه بقولنا حديث موضوع، فحينئذ صح مع هذا التقييد. كما لو قلت هذا سند خطأ، هذا سند منكر، هذا سند لا أصل له، هذا سند باطل، فهذا وصف يخرج السند عن معناه الحقيقي الذي هو الايه؟ الإخبار عن طريق المتن. اللي عايز سؤال يكتب ورقة. فحقيقة الإسناد أن يكون مشتملا على خبر، هذا الخبر متضمنا قصة مجيء المتن إلينا. نقول هذا الكلام ليه؟ نقول هذا الكلام هيفيدنا في بابين، باب قريب الصلة بموضوعنا الآن، وهو أن بعض الناس حينما عرف السند نظر إلى ظاهره فوضع له تعريفا بمقتضى ما رأى من ظاهر أمره، فنظر إلى السند فوجد السند مشتملا على رواة يروي بعضهم عن بعض، فقال السند سلسلة الرجال الموصلة للمتن، سلسلة الرجال الموصلة للمتن. وهذا التعريف لا يعرف عن العلماء، إنما هو تعريف معاصر كتبه بعض العلماء العصريين، أما العلماء القدامى كابن جماعة وابن حجر والسيوطي فلم يقولوا هذا التعريف، إنما تضمن تعريفهم معنى الإخبار ومعنى الحكاية، وليس مجرد أن يروي إنسان عن آخر، أو أن تكون هناك سلسلة تتضمن رواية رجل عن شيخ أو نحو ذلك، فهذا نظر إلى قضية الإيه؟ قضية التركيبة، راوي عن راوي عن راوي، فقال هذه سلسلة متضمنة رواة يروي بعضهم عن بعض، يروون متى بها ينتهي تنتهي هذه السلسلة بمتى، فقال قائلهم السند هو سلسلة الرجال الموصلة للمتى. فإذا فهمنا أن الإسناد لابد أن يتضمن معنى الإخبار عرفنا خطأ هذا التعريف، أو على الأقل كونه غير جامع أو غير دقيق، فضلا عن أنه أيضا منتقد من جهة أخرى أو من جهات أخرى، لأنهم قالوا سلسلة الرجال الموصلة للمتن، سلسلة الرجال الموصلة للمتن، أو سلسلة الرواة الموصلة للمتن. فنحن حينما ننظر في هذا التعريف نجده وصف السند بكونه سلسلة، وصف السند بكونه سلسلة، ومعلوم أن السلسلة تشتمل على حلقات يرتبط بعضها ببعض، ولا توصف هذه الحلقات إلا إذا ارتبط بعضها ببعض، لا توصف هذه الحلقات بكونها سلسلة إلا إذا ارتبط بعضها ببعض. فلو أن هذه السلسلة انقطعت حلقاتها لما سميت سلسلة أصلا، حينئذ لا يصدق عليها اسم سلسلة. ومعلوم أن الأسانيد منها ما هو متصل ومنها ما هو غير متصل، فنحن نقول هذا إسناد مرسل، إسناد معضل، إسناد منقطع، ووصفناه بكونه إسنادا رغم أنه ليس يصدق عليه وصف السلسلة، لأن السلسلة لا تكون إلا متصلة الحلقات. وأيضا اشتمل هذا التعريف على أن هذه السلسلة حلقاتها كلها من الرواة، حلقاتها كلها من الرواة، وليس الأمر هكذا في الأسانيد، بل الأسانيد بطبيعة الحال كثير منها تكون حلقاتها من قبل الرواة، لكن أحيانا تكون من غير الرواة، فأحيانا الكتب تكون بعض حلقات سلسلة الإسناد، الكتب بعض تكون أحيانا بعض حلقات سلسلة الإسناد. نحن درسنا فيما سبق وسيأتي إن شاء الله باب في تحمل الحديث يسمى الوجادة. إيه هي الوجادة؟ الوجادة أن يجد الراوي كتابا لشيخه فيروي من هذا الكتاب وهو لم يسمع هذا الكتاب من الشيخ، وليس له منه إجازة، إنما وجد الكتاب فروى منه، فيقول حينئذ رأيت في كتاب فلان كذا وكذا، رأيت في كتاب فلان عن فلان عن فلان، فصار الواسطة بينه وبين شيخ صاحب الكتاب هو الايه؟ الكتاب، فهو لا يروي عن صاحب الكتاب نفسه انما يروي عن كتابه. ولهذا يقول المحدثون في مثل هذا رواه فلان عن كتاب فلان عن فلان، فيجعلون الكتاب واسطة او حلقة من حلقات هذه السلسلة. فاذا لم يكن تعريف الإسناد بكونه سلسلة الرواة تعريفا جامعا، لأن هناك من الأسانيد ما تشتمل بعض حلقاتها على غير الرواة. أما من الجهة الأخرى، يعني أهمية فهم كون الإسناد إخبارا وحكاية، سنستفيد به في أبواب العلل، أبواب علل الأحاديث، لأننا حينما نتناول علل الأحاديث سنجد علماء الحديث رحمة الله عليهم ينقضون الأسانيد كمثل ما ينقضون المتون، فكما أن المتن منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود، كذلك السند منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود، وكما أن الراوي يخطئ في المتن حيث يرويه، فكذلك أيضا من الممكن بل هذا كثير أن يخطئ في السند حيث يرويه، بمعنى أن يخطئ في الإسناد بأي خطأ يخرجه عن صوابه. فإذا كان أخطأه في المتن مثلا تكون بالزيادة أحيانا أن يزيد في المتن ما ليس منه، أو بالنقصان أحيانا أخرى أن ينقص منه ما ليس فيه، فكذلك أيضا السند قد يروي الراوي السند فيزيد فيه ما ليس منه أو ينقص منه ما هو فيه.
وإذا كان الراوي إذا روى المتن فأخطأ قد يخطئ بأن يبدل أن يقلب بعض كلمات أو جمل المتن، فكذلك يقع مثل ذلك في الأسانيد. فكل العلل التي تعتري المتون يعتري مثلها الأسانيد، وكل الأخطاء التي يقع فيها الرواة في المتون يقع في مثلها في الأسانيد، فكل ذلك وارد في الأسانيد كما هو وارد في المتون. بل أخطاء الأسانيد كما يعرف المتخصصون أكثر من أخطاء المتون، لأن حفظ المتن أسهل من حفظ السند. الراوي أسهل ما عليه أن يحفظ الإسناد، لكن الإشكالية أن يتقن حفظ السند الذي روي به ذلك المتن. فإذا حينما نقول أن الإسناد هو حكاية طريق المتن أو إخبار عن طريق المتن، ونفهم أن الإسناد هو قضية رواية وقضية حكاية، فإننا حينئذ سنفهم أنه ينبغي أن يعامل الإسناد كمثل معاملة الإيه؟ المتن. نحن لماذا ننقد المتن ونقول منه ما هو ثابت ومنه ما هو غير ثابت، منه ما هو محفوظ ومنه ما هو غير محفوظ، منه ما هو منكر ومنه ما هو معروف؟ لأننا نعلم أن الراوي من الممكن أن يخطئ فيه المتن، فنحن بنقدنا للمتون نميز بين صحيحها وضعيفها وبين محفوظها وغير محفوظها. فإذا فهمنا أن الإسناد أيضا حكاية وأنه جزء من الرواية، حينئذ سنتعامل معه كما نتعامل معه المتن. فإذا كان المتن من الممكن أن يقع فيه شذوذ، فكذلك السند من الممكن أن يقع فيه شذوذ. إذا كان المتن من الممكن أن يقع فيه نكارة، فكذلك السند من الممكن أن تقع فيه نكارة. إذا كان المتن قد يكون باطلا لا أصل له أو موضوعا، فكذلك السند قد يكون باطلا لا أصل له أو موضوعا. ولا تلازم بين الحكم على الإسناد والحكم على المتن، فقد يكون المتن صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير وجه، ولكنه روي برواية معينة بسند معين، فهذا السند عند العلماء قد يحكمون عليه بكونه خطأ أو بكونه باطلا أو بكونه منكرا أو بكونه شاذا، على الرغم من أن المتن نفسه ثابت صحيح لا غبار عليه. إذا فهمنا أن الإسناد حكاية وأنه إخبار، سنتعامل معه كما نتعامل مع المتن، فننقده ونعتبره وننظر في الرواة هل اتفقوا على رواية أم اختلفوا أم تفردوا، لنعرف هل حفظوا الإسناد أم لا، كما نفعل مثل ذلك عندما ننقد المتون. كالإسناد لدى فريق، طبعا احنا بنقولها كده لكن هي في النظر تقول كالإسناد لدى الفريق. كالإسناد ليه؟ هنا بقى درورات الشعرية بقى كتير. يعني ان السند والإسناد عند فريق من اهل العلم سواء، مفهومه انهما ليس سواء عند جماعة اخرين من اهل العلم، لأن هو بيشير إلى الخلاف. بعد أن عرف السند قال هو كالإسناد لدى فريق أو لدى الفريق، طبعا في نسخة الشيخ أحمد شاكر بدون أل، لدى فريق، وهذا أشبه. فقوله كالإسناد لدى الفريق يعني أن الإسناد والسند كلاهما لدى فريق من أهل العلم سواء، بمعنى واحد. ومفهوم ذلك أنه لدى فريق آخر من أهل العلم إيه؟ ليس سواء، بل هما يختلفان. وهذا في الواقع خطأ، بل السند والإسناد عند العلماء جميعا شيء واحد. والذي أوقع السيوطي في هذا أنه نقل في التدريب الراوي عن الإمام ابن جماعة أنه عرف السند ثم عرف الإسناد من حيث اللغة، من حيث اللغة، واضح الكلام، وأخذ يذكر معناه من حيث اللغة، ثم قال في آخر كلامه والسند والإسناد عند المحدثين واحد. والسند والإسناد قال والمحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد، هكذا قال ابن جماعة في المنهل الراوي وكذلك نقله عنه السيوطي في تدريب الراوي في أوائل تدريب الراوي. فلما أخذ ابن جماعة في شرح الإسناد من حيث اللغة مفرقا بينه وبين السند من حيث اللغة، ظن السيوطي أنه هكذا يختلف لدى بعض أهل العلم، بينما ابن الجماعة بعد أن عرف السند والإسناد وبين أن الإسناد له معاني في اللغة قال هذه الكلمة التي نقلناها في صفحة 245: والمحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد. فمن حيث الاصطلاح، اصطلاح المحدثين، هم لا يختلفون في معنى السند ومعنى الايه الإسناد، بل كلاهما عندهم بمعنى واحد. جاء بعض العلماء المعاصرين فقال لك السند عند المحدثين له معنيان. المعنى الأول هو الإخبار عن طريق المثل، والمعنى الثاني عزو القول إلى قائله. وإنما عزو القول إلى قائله هذا معناه من حيث اللغة، هذا معناه من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فالسند والإسناد إيه؟ واحد. لا، هذا التكلف يا اخي، ارجع لشرح السيوطي نفسه للالفية. السيوطي يريحك خالص. والمتن ما انتهى اليه السند من الكلام، المتن هو الكلام الذي انتهى اليه السند. طبعا قوله ما انتهى اليه السند من الكلام سواء انتهى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او انتهى الى واحد من الصحابة او التابعين او من دونهم، كل كلام انتهى اليه الاسناد يسمى ايه؟ متنا. لكن من المتن ما هو مرفوع وهو المنتهي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المتن ما هو الموقوف وهو منتهي الى الصحابة، ومن المتن ما هو المقطوع وهو منتهي الى التابعي فمن دونه، وهذا سيأتي ان شاء الله تعالى. طبعا وهذا الكلام قد يكون من كلام من انتهى اليه، وقد يكون من فعلا يحكيه من انتهى اليه الكلام. يعني الصحابي اذا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كذا وكذا فهذا كلام انتهى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى ايه؟ مرفوعا لنسبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكونه انتهى اليه. لكن قد ينتهي الى الصحابة، والصحابي يحكي فيه فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاة مثلا، فهذا يسمى أيضا مرفوعا وإن لم يكن الكلام منتهيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يسمى مرفوعا لكون الفعل نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث قيدوا، أي وقيدوا الحديث، أي مصطلح الحديث يعني مقيد بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها حكم. يعني أن كلمة الحديث تختص من المتون بنوع معين من المتون. احنا قلنا المتون منها ما هو مرفوع ومنها ما هو موقوف ومنها ما هو مقطوع، فهو بيقول بقى هنا أن كلمة الحديث تطلق على بعض المتون فهي من أسماء المتون، وهذه الكلمة لا تطلق على أي متن، إنما هي مقيدة بالمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو نحو ذلك. فكل ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف أو غير ذلك يسمى إيه؟ حديثا. فيقول والحديث قيد بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها حكم. وقيل إذن هناك قول آخر في المسألة. لا يختص بالمرفوع بل جاء للموقوف والمقطوع، أي كلمة الحديث تطلق على المرفوع والموقوف والمقطوع، فتقول هذا حديث عن رسول الله، وهذا حديث عن أبي بكر الصديق، وهذا حديث عن الحسن البصري، كل ذلك يصح أن يوصف بكونه حديثا. إذن أصحاب القول الثاني الحديث عندهم أعم من أن يكون منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أعم من أصحاب القول الإيه؟ الأول الذين قيدوا الحديث بما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الحديث إذا أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم مقيدا فهذا جائز، يعني تقول مثلا حديث أبي بكر أو حديث الحسن البصري أو حديث قتادة، فأنت لم تقل حديث مطلقا ذلك، وإنما قيدته بكونه عن الصحابي الفلاني أو التابعي الفلاني، فهنا ليس هناك إيهام ولا لبس. لكن إذا قلت حديث وتكت فالأصل أنك تقصد به حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو على هذا يعني على القول الآخر وهو الذي لا يقيد الحديث بما نسب إلى رسول الله بل يجعله أعم من ذلك، فهو على هذا مرادف الخبر، لأن الخبر يطلق على المرفوع والموقوف والمقطوع يسمونها أخبارا، والعلماء المشتغلون بالتاريخ يسمون أخباريين أو إخباريين لاشتغالهم بالأخبار التي اشتملت على التاريخ. وشهروا ردف الحديث والأثر، يعني اشتهر عند العلماء ترادف الحديث والأثر، ترادف الحديث والأثر، أي على المعنى الأول، الحديث على المعنى الإيه؟ الأول، يعني أن هناك من المشهور لدى أهل العلم أن الحديث بمعناه الأول يعني ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك من العلماء من يطلق الأثر على هذا المعنى فيكون الأثر والحديث بهذا المعنى سواء، لكن هناك من يفرق فيجعل الأثر ما نسب إلى غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فما نسب إلى النبي خاصة يسمى حديثا، وما نسب إلى الصحابة أو التابعين أو من بعدهم يسمى إيه؟ أثرا. الحافظ بن حجر في نزهة النظر يقول والأثر يقول ويقال للأخيرين يعني الموقوف والمقطوع الأثر، ويقال للأخيرين يعني الموقوف والمقطوع الإيه؟ الأثر، يعني يقال لهما الأثر، بخلاف الأول فهو يسمى الحديث. نعم احنا طبعا نشرح من نسخة قدامنا، هنجيب بنجيب الروايات اختلاف الروايات. يعني في الهامش يعني النزل النسخة بتاعت درد الجوزي اللي هي النكت على نزلة النظر بتاعت اللي حققها علي حسن عبد الحميد. في العجز الأخير اللي هو ايه؟ وشهروا ردف الحديث والأثر، في نسخة من نسخ الشرح وشهروا شمول هذين الأثر، يعني أن الأثر حينئذ يطلق على الحديث ويطلق على الخبر. الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد يرى أن هذا البيت على هذا الوجه لا معنى له، لا معنى له، يقول وهي رواية غير صريحة المعنى، إذ يحتمل قوله هذين أن يكون مشارا به إلى الحديث والخبر وهو الأقرب، وعلى ذلك يكون مؤدى هذه الرواية أن الأثر أعم من كل من الحديث والخبر لكونه شاملا لهما، ويحتمل أيضا أن يكون قوله هذين مشارا به إلى الموقوف والمقطوع، فيكون مؤدى أن الأثر يشتمل الموقوف والمقطوع، وهل هو شامل مع هذا المرفوع أو لا، وهل يرادف على ذلك الحديث والخبر أو لا يرادفهما ولا يرادف واحدا منهما، هذا كله مما لا دليل في هذه الرواية عليه، لا جرم كان قول من قال إن مؤدى الروايتين واحد باطلا غير غاية البطلان، يعني الذي قال إن كلمة قوله
وشهر شمول هذين الأثر، فقوله وشهر رف الحديث والأثر معناهما واحد، الشيخ يرى أن هذا بعيدا عن سياق الكلام. والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. العراقي حينما ذكر هذه المسألة قال وأهل هذا العلم قسموا السنن، قال وأهل هذا العلم قسموا السنن، فكان لفظه موحيا بالاتفاق، اتفاق العلماء على ذلك بقوله وأهل هذا العلم قسموا السنن، بينما السيوطي أراد أن يشير للخلاف فقال والأكثرون قسموا هذه السنن، إشارة إلى أن هناك من الأقلين من لا يرى هذه القسمة إلى صحيح وضعيف وحسن. السنن يقول الشيخ السنن جمع سنة، وهي في اللغة الطريقة، وفي اصطلاح العلماء هذا الفن تطلق على ما يطلق عليه لفظ الحديث، فهي على هذا ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، وقيل الحديث يختص بما كان قولا مضافا إليه صلى الله عليه وسلم، والسنة تختص بما كان فعلا، على أساس أن الفعل أن السنة الطريقة هي أشبه بالفعل منها إلى القول، ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة، وإنما يسنها بفعله لها. وقصة الحديث معروفة في الرجل الذي تصدق بصرة فتبعه الناس في الصدقة. الشيخ المعلم اليماني رحمة الله يرى أن هناك فرقا بين الحديث وبين السنة، فيرى أن الحديث هو لفظ الحديث نفسه، الرواية نفسها، الفضل الكلام الذي نطق به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا يسمى حديثا، أو لفظ الرواية التي نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله، المهم أن هذه الرواية تسمى حديثا. أما المعنى الذي دلت عليه فهو السنة، يعني حينما يأتي الصحابي فيقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاة، فنقول هذا حديث عن رسول الله، يرويه فلان أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاة، فهذا يسمى حديث. طب ما هي، هل هذا يسمى سنة؟ يقول السنة هو المعنى المستفاد من هذه الرواية، فنقول السنة رفع اليدين في الصلاة، إذن رفع اليدين في الصلاة هو السنة، يعني هو الحكم الذي دلت عليه الرواية، هو الحكم الذي دل عليه الحديث، ماشي الكلام؟ يقول وإذا أطلقت السنة على الأحاديث بألفاظها فهذا من باب التوسع في الإصطلاح. يقول الشيخ وقد ذكر المؤلف أن أكثر علماء هذا الفن قد قسموا السنة النبوية إلى ثلاثة أقسام، صحيح وضعيف وحسن. ووجه الحصر في هذه الثلاثة أن الحديث إما مقبول وإما مردود، والمقبول إما أن يشتمل على أعلى صفات القبول وإما أن يشتمل على بعضها، فالمشتمل على أعلى صفات القبول هو الصحيح، والمشتمل على بعضها هو الحسن. يعني لماذا قلنا إن الحديث ينقسم إلى هذه القسمة الثلاثية؟ لأن الحديث إما مقبول وإما مردود، والمقبول إما أن يكون مشتملا على أعلى درجات القبول فهو الصحيح، أو مشتملا على أدنى درجات القبول وهو الحسن، وكلاهما من المقبول، وكلاهما من المقبول، وما ليس مشتملا على درجات القبول أعلاها أو أدناها فهو الحديث الإيه؟ الضعيف بدركاته. واضح هذا الكلام؟ طيب. ومن العلماء من قسم الحديث إلى قسمين فقط، صحيح وضعيف، وجعل الحسن مندرجا في الصحيح، يعني على أساس أن الحسن قسم من المقبول، فما الضرورة إلى تقسيم المقبول إلى درجة عليا ودرجة دنيا، فالكل مقبول، فنقول صحيح وضعيف، صحيح بدرجاته وضعيف بدركاته، وإلا للزم
من تقسيم المقبول إلى درجة عليا ودرجة دنيا أن يقسم المردود أيضا، فليس الضعيف كله في درجة واحدة، فمنه الموضوع وهو من أدنى دركات الحديث الضعيف أو المردود، ومنه ما هو أفضل منه، ومنه ما هو قريب من الحسن. واضح الكلام؟ فعلى هذا ينبغي أن يقسم الحديث إلى قسمة رباعية، المقبول بقسميه والمردود بقسميه. فهذا الذي جعل بعض العلماء يرى أن الحديث إما صحيح وإما ضعيف، أرادوا بالصحيح المقبول وأرادوا بالضعيف المردود. أرادوا بالصحيح المقبول مهما كانت درجته، وأرادوا بالضعيف المردود مهما كانت درجته. فحينما قالوا صحيح وضعيف هو يقابل قول العلماء المتأخرين مقبول ومردود، مقبول ومردود، فأدخلوا في الصحيح ما هو صحيح لذاته، وما هو صحيح لغيره، وما هو حسن لذاته، وما هو حسن لغيره، كل ذلك سموه صحيحا بمعنى مقبول. فإطلاق الصحة هنا ليس يراد بها الصحة التي سنتناولها بعد ذلك في تعريف الحديث الصحيح، والتي هي من خصائص أعلى درجات القبول، وإنما قصدوا بالصحة هنا المقبول بجميع درجاته، وقصدوا بالضعيف المردود مهما كانت منزلته ومرتبته. طبعا أكثر العلماء المتقدمين على هذه القسمة الثنائية، أكثر العلماء المتقدمين على هذه القسمة الثنائية كما قال ذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والإمام الذهبي، وأيضا يرى ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني لأنه ساق كلام ابن تيمية واستحسنه في النكت، ونقل عن الإمام البيهقي مثل ذلك. واضح؟ وأنتم ترون أن العلماء عليهم رحمة الله تعالى لم يفردوا الحديث الحسن بمصنفات كما أفردوا الصحيح والضعيف، لم يفردوا الحديث الحسن بمصنفات كما أفردوا الصحيح والضعيف، وذلك أن الحسن عندهم داخل في الصحيح، وأنت تجد في صحيح البخاري أحاديث ينطبق عليها وصف الحديث الحسن، وما سمها الإمام البخاري صحيحا أو ما أدخلها في كتاب الصحيح إلا لأنها عنده من الثابت المقبول. ويقول الإمام الذهبي رحمة الله عليه في الموقظة، كتابه الموقظة، يقول: وبحمد الله ليس في الكتابين يعني صحيح البخاري ومسلم أحاديث ضعيفة، بل إما صحيحة أو حسنة، بل إما صحيحة أو حسنة. هكذا يقول الإمام في الذهبي عليه رحمة الله تعالى. والحافظ بن حجر العسقلاني في النكت ذكر أن هناك من الأحاديث ما لا أحاديث هي في الصحيحين يتنزل عليها وصف الحسن لغيره فضلا عن الحسن لذاته، كحديث أبي ابن العباس في خيل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبي بن عباس ضعيف، وقد خرج البخاري حديثه في خيل النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحافظ بن حجر أن هذا الحديث إنما خرجه البخاري لأن أبي بن عباس تابعه أخوه عبد المهيمن، وعبد المهيمن ضعيف أيضا، فبمجموع الروايتين خرج البخاري هذا الحديث في صحيحه، لا سيما وأنه حديث في الفضائل، فتسامح من أجل هذا. إذن إيه بالضبط؟ حديث أبي بن العباس في خير النبي صلى الله عليه وسلم، أبي بن عباس ده البخاري نفسه ضعف، ماشي، ومع ذلك خرج حديثه في صحيحه. فلماذا خرج حديثه في صحيحه وهو عنده ضعيف؟ قال الحافظ بن حجر: إنما خرج حديثه في الصحيح لأنه متابع من قبل أخيه عبد المهيمن ابن العباس. طب عبد المهيمن أيضا ضعيف، بل هو أضعف من إيه؟ من أبي ابن العباس. يرى الحافظ بن حجر أن البخاري اختار هذا الحديث وأدخله في الصحيح لأن أبي لم يتفرد به، وإنما هو متابع من قبل أخيه، ولأن الحديث أيضا في فضائل الأعمال فتساهل في ذلك. فالشاهد من الكلام أن صنيع العلماء رحمة الله عليهم يدل على أن الحسن عندهم داخل في الصحيح، فلم يفردوا للحسن كتابا، لا نجد كتابا في الأحاديث الحسان
كما وجدنا كتبا في الأحاديث الصحيحة، لأن الأحاديث الحسنة عندهم أي التي هي حسنة أي داخلة في المقبول هي من ضمن الأحاديث المقبولة فأدخلوها في الصحيح تبعا. طبعا واحد يقول طبعا في كتب اسمها الغرائب الحسان ها ونحو هذه الكتب، يقصد الحسن هنا ليس هو الحسن الذي هو المقبول، وإنما هي وصف للغرائب. نحن قلنا إن المحدثين كانوا يستحسنون سماع الغرائب من الروايات، وهذا باب آخر سنتناوله في موضعه إن شاء الله تعالى. ونجد مثلا الإمام ابن حبان البستي وابن خزيمة والحاكم النيسابوري يدخلون في كتبهم الصحيحة عندهم لأنهم أسموها بالصحيح، لأن ابن خزيمة سمى كتابه الصحيح وابن حبان سمى كتابه الصحيح، والحاكم النيسابوري يستدرك على الصحيحين أحاديث يرى أنها على شرط الشيخين فهي عنده صحيحة، واضح الكلام. وكثير من العلماء يصفون هذا الكتاب بأنه صحيح الحاكم أي صحيح في نظر الحاكم، وإن تعقبوه في كثير من هذه الأحاديث، لكنها عند مؤلفها عند صاحب الكتاب الحاكم النيسابوري هي أحاديث صحيحة، ومع ذلك يصرحون بأن هذه الكتب داخلة فيها أحاديث هي من شرط الحسن، هي من شرط الحسن. بل قال الحافظ بن حجر العسقلاني رحمة الله عليه إن الإمام إن هؤلاء الثلاثة يعني الحاكم وابن خزيمة وابن حبان لا يفرقون بين الصحيح والحسن، وأشار إلى هذا المعنى أيضا الحافظ ابن الصلاح في مقدمته المعروفة. إذن صنيع العلماء عليهم رحمة الله تعالى يدل على أن الحسن جزء من الصحيح، قسم من الصحيح وليس قسما مستقلا، ليس قسما مستقلا. فعندنا الصحيح بكل درجاته، منه ما هو صحيح في أعلى درجات القبول وهو الذي نطلق عليه الصحيح، ومنه ما هو صحيح في أدنى درجات القبول وهو الذي نسميه الحسن وهو أيضا صحيح، وهو أيضا صحيح، ولكنه صحيح دون صحيح، فالصحة درجات. إنما حينما نقول صحيح يعني مقبول داخل في حيز الإيه؟ القبول. كما أننا نجد العلماء ألفوا في الموضوع وألفوا في الضعيف، فالحديث الضعيفة هي كلها إيه؟ مردودة، كل ما هو مردود يسمى ضعيفا. الشيخ الألباني رحمة الله عليه في مقدمة تحقيقه لرياض الصالحين علق على قول الإمام النووي رحمة الله عليه، لأن النووي في مقدمة هذا الكتاب ذكر أنه إنما يذكر في هذا الكتاب الأحاديث الصحيحة فقط، يعني في نظري وفي اجتهادي، فعلق الشيخ الألباني رحمة الله عليه بقوله قوله عن أحاديث هذا الكتاب إنها صحيحة، أي على طريقة العلماء المتقدمين في إطلاق الصحيح على الصحيح والحسن، على الصحيح والحسن. والشيخ الألباني نفسه قال سلسلة الأحاديث الصحيحة وسلسلة الأحاديث الضعيفة، وسلسلة الأحاديث الصحيحة فيها من جميع مراتب المقبول، فيها الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، وكل ذلك سماه صحيحا لأنه داخل في حيز القبول. وسلسلة الأحاديث الضعيفة فيها ما هو ضعيف ضعفا هينا، وفيه ما هو موضوع مكذوب باطل لا أصل له، وكل ذلك سماه ضعيفا. فهذا من الإيه؟ من الاستعمال المعروف عند العلماء رحمة الله عليهم. كفاية عليكم كده النهار، في حد فيهم حاجة؟ نشوف الأسئلة في خلاص. أخ يقول ماذا عن قولهم السند هو الطريق الموصلة للمتن؟ أنا لم أقف على هذا التعريف، من قال هذا التعريف؟ يعني قالك السند هو الطريق الموصلة للمتن، لعلك تقصد يعني ما ذكره الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. طبعا احنا مش من شرطنا ان احنا نقرأ كل كلام الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، ليس هذا من شرطنا، لان طبعا احنا غرضنا ان احنا نقف على مباحث الكتاب ونتناولها بالشرح. احيانا نستعين بالشرح من حيث قراءته، واحيانا نستعين بالمعنى الذي قاله فنسوقه بطريقتنا يعني. ابن حبان متساهل يعني في التوثيق، فهل يعتبر بتجريحه اذا لم يخالفه غيره من المتقدمين؟ واذا الراوي اذا لم يخالفه غيره، يعني لم يخالفه غيره وافقوا ام لم يتكلموا اصلا، يعني الراوي الذي تكلم فيه ابن حبان بالجرح، انت تقول لم يخالف من غيره من المتقدمين، يعني غيره من المتقدمين تكلموا في الراوي بمثل كلامه ولا لم يتكلموا اصلا؟ طيب يبقى عند لم يتكلم فيه احد ثم وجدنا تجريحا فاعمال التجريح اولى من اهماله. ماشي الكلام؟ افضل طبع لمتن ألفية السيوطي، متن ألفية السيوطي، وطبعا متن ألفية السيوطي طبع مفردا، والذين طبعوه مفردا اخذوه من نسخة الشيخ احمد شاكر رحمة الله عليه، ونسخة الشيخ احمد شاكر فيها اخطاء في بعض المواضع ناتجة عن اخطاء في الطباعة مش من الشيخ نفسه ولكن من الطباعة. طبعا الألفية بتحقيق الشيخ احمد شاكر طبعت قديما ولم تكن الطباعة بهذه الجودة الموجودة حاليا، ففيها اخطاء طباعية في بعض الكلمات وبعض تشكيل الكلمات، وفيها كسر في بعض الابيات، كسر في بعض الابيات، فده من ناحية. فانت اذا اقتنيت نسخة الشيخ من شكل نفسها او ما صور عنها فلا بأس، والاخطاء سهلة نحن ندركها، لكن مشكلة الذين اخذوا نسخة الشيخ مشاكل وصفوها او صفوا المتن بمفرده وقعوا هم انفسهم في اخطاء اخرى غير الاخطاء التي كانت في نسخة الشيخ مشاكل، لانهم اصلا لم يكونوا يعني يعرفون المنظومة، وغالبا الناشر بياخد الكتاب ويوديه لواحد بتاع كمبيوتر يقول له صفه لي، لا بتاع الكمبيوتر يفهم في الشعر ولا في قراءات الشعر ولا في بحور الشعر ولا اوزان الشعر، فتجده الكلام اصلا مكسور، يعني معروف ان الاوزان الشعريه لو الكلمه السكينه اتحركت باظت، واحيانا الكلمه تكون اصلا متحركه فيضطر الناظم الى تسكينها لضروره شعريه، فيجي واحد مش فاهم القضيه ديت يلاقي ايه السكون دي، السكون هنا غلط، حرك يا عم، هو بيمشي على جاده الايه اللغه، ولكن احنا الان بنحقق كتاب منظوم والنظم له ايه خواصه وله ضوابطه، فلا بد ان تتقيد بما تقيد به العلماء الذين نظموا او يعرفون النظم. تاخد حضرتك يعني مثلا كالاسناد لدى فريق، لو واحد ما يعرفش في النظم يقول لك ايه ده كالاسناد، فين الهمزه كالاسناد، لكن يجي الشاعر او الناظم لا انا عارف ان هي اصلا الاسناد لكن حذفت الهمزه هنا لضروره الشعر، فيجي اللي هو بيكتب على الكمبيوتر مش فاهم، او اللي يجي صحح وهو لا يعرف اوزان الشعر فيستشكل مثل هذا لو حاطط الهمزه فيبوظ لك الكلام كله يعني. فاما ان تقف على نسخه الشيخ مشاكل نفسي واضح، والا فلا تعتمد على هذه المطبوعات اللي هي اخذت المنظومه واخرجتها لوحدها. ماشي. انا في شرح الشيخ محي الدين في المقدمه اثبتت ايه المنظومه كامله وصححت ما فيها من اخطاء واقعه في نسخه الشيخ محي الدين القديمه، وايضا ذكرت في الهامش اختلاف النسخ، يعني في ابيات او نحو اربع خمس ابيات سقطوا من شرح الشيخ محي الدين وهم ثابتوا، وهي ثابته في نسخه الشيخ احمد شاكر وانا اثبتها في اماكنها وبينت الابيات اللي هي سقطت وحطيتها في مكانها وبينت الصواب منها من الخطا، يعني في ابيات زيدت في نسخه الشيخ احمد شاكر وهي خطا اصلا ليست من نظم السيوطي انما من نظم غير السيوطي ثم اقحمت في نظم السيوطي، ولا يخلو طبعا تخلو طبعا من اخطاء، لازم يكون في اخطاء طبعا، ولو كلمة عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طبعا الشيخ احمد شاكر يعني موجوده يعني طبعا القديمة الصغيره اللي عامل زي النوته الصغيره كده، واضح اظن التصوير ده للفكر مش كده، ولف مش الطويله عملوه غلاف صفوه من جديد ولا هي نفس الصف القديم؟ تصوير. لو تصوير على القديمة يبقى احسن. دي جيدة. نسخة الفيت السيوطي اللي احنا نجيبها هم شرحين، شرح الشيخ احمد شاكر وشرح محي الدين عبد الحميد. اذا كنت عايز المنظومة نفسها اي واحد من الاثنين تجزي، عايز الشرح فلابد ان يكون عندك جميع الشروح، عندك شرح الشيخ محي الدين، شيخ احمد شاكر، في ايضا شرح الشيخ الترمذي ودي في مكتبة الحلبي، واضح، وعندك شرح الشيخ ادم الاثيوبي ودي في مكتبة ابن تيمية مجلدين، هم دول بس كده. في شرح تاني، شرح السيوطي في 4 مجلدات بس، هو يعني لم يكمله، وصل لمنتصف الكلام في الحديث الحسن. الغريب على الطلاف 4 مجلدات، في المخطوطة كلها تطلع في 100 صفحة، لو حبيت تخرجها تطلع في 100 صفحة، عملوه في 4 مجلدات والكتاب مش كامل. ربنا تقول لنا ما معنى ان سر الحكاية؟ هل ليه لتنهو دي لكونين كان هو لكان وهي لكان وهي لك هو كتب لكان لكان هي وهي كان هوي لكان هوي هو يمكن لكونه متصلا ام ماذا؟ طبعا انا شرحت النقطه ديت مش قضيه الاتصال فقط، وانما قضيه ان يتضمن معنى الاخبار. لكن لو واحد لف راجل جنب راجل جنب راجل يبقى استنى. يقول لك لماذا قال بما اضيف للنبي قولا او فعلا وتقريرا؟ عايز يقول يعني ليه ما قالش او؟ وهنا برضك ضرورة الشعرية، او تأتي بمعنى الواو والواو تأتي بمعنى او، وممكن حذف الاثنين ويكون السياق يفيد العطف ايضا، كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هو بسم الله والرحمن والرحيم، فاللغة أوسع من هذا. بعدين اللي يحفظ الشعر يعني يكون عنده ثقة في اللغة تمام أوي، يعني يعرف المترادفات والكلمات التي ليست مشهورة، لأن الناظم بيحتاج إليها. واحد بيسألني عن تدليس الشيوخ، إن شاء الله ما نوصل له يعني ما نتكلم فيه، لأن ده بيتكلم بقى يعني بتوسع أوي. يقول الشيخ الذهبي رحمه الله عليه يقول ليس في الصحيحين الا احاديث صحيحه او حسن، فيسال السائل يقول لماذا لا يكون ذلك في نظر غير المصنف، يعني غير البخاري او مسلم، اما المصنف يعني البخاري او مسلم فيراه صحيحا لا حسن. وفي المثال الذي ذكرتموه لماذا لا تكون المتابعه قد ارتقت بالحديث الى الصحه؟ ده هم رقوها الى الحسن بالعافية، لان ابي ضعيف واخوه اضعف منه، هم رقوها للحسن بالعافية. ومع ذلك الكلام ده كله اصله لا يستشكل، لان النهاردة احنا بنقول ايه؟ احنا بنقولش ان هي صحيحة عن ان هي حسنة عند البخاري، احنا بندعي ان البخاري لا يقيد الصحيح باعلى درجات، وانما كل ما ثبت عنده بطريق من طرق التي يثبت بها الحديث هذا يصدق عليه اسمه الصحيح، سواء كان هذا الذي ثبت عنده في اعلى درجات الثابت او في ادنى درجات الثابت. نستشهد على هذا بانه يدخل في كتابه احاديث في اعلى درجات القبول واحاديث في ادنى درجات القبول، فنفهم من هذا ان كل ما كان عنده مقبولا يسمى صحيحا. فمن حيث التسمية نحن نقول ان البخاري سماه صحيحا، نحن عارفين هو صحيح، لكن هو صحيح لكونه عند البخاري في اعلى درجات الصحيح، هذا يعني يعتبر تكلف في فهم كلام الامام او صنيع الامام، لان سيعارض بامثله كثيره ليست هي في الصحيح، امثله كثيره في الصحيح ولا ينطبق عليها ان تكون في اعلى درجات الحديث المقبول. الله اكبر. بارك الله فيك. واحد يقول نمشي على صف ونسيب صف، مرة الجامع للخطيب ومرة الألفية. طبعا ده معناه ان الوجوه كل حد هتتغير. كل مرة هنشوف وجوه جديدة، بتوع انصار الألفية هيجوا الحد بتاع الألفية، وانصار الجامع هيجوا في الحد بتاع الجامع، واحنا اصلا بنعمل كده عشان كله يجي، كله يجي في كله. وبعدين يعني احنا مش هنقول بقى ايه كل مرة هنشرح الاول الجامع ولا الاول الألفية، عشان واحد يقول لك طب ما انا بتأخر شوية، انت بقى ونصيبك. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، حديث صحيح. نريد التعريف بالكتب الآتية: الإلزامات وتتبع المستخرج. الإلزامات وتتبع كتابان للإمام الدارقطني. موضوع الإلزامات زي موضوع المستدرك للحاكم، زي موضوع المستدرك للحاكم. يعني الإمام الدارقطني جاء بأحاديث رأى أنها ينطبق عليها شرط البخاري ومسلم، فألزم البخاري ومسلما إخراجه، فسمت إلزامات. ماشي الكلام؟ لكن شرطه في هذا الكتاب أشد من شرط الحاكم، لأن الحاكم لم يشترط في كتابه المستدرك أن يكون الحديث سالما من العلة، وهو نص على هذا في المقدمة، واضح؟ بينما الإمام الدارقطني اشترط في الأحاديث التي يلزم البخاري ومسلما بها أن تكون سالمة من العلة. التتبع عكس الإلزامات. يعمد الدارقطني في هذا الكتاب إلى أحاديث في البخاري ومسلم يرى الدارقطني أنها وقع فيها علة، فيتتبع هذه الأحاديث ويبين فيها من إيه؟ من علة. وأحيانا يذكر الخلاف ولا يكون الخلاف قادحا في رواية الصحيحين، من باب إيه؟ يعني إفادة الباحث يعني. فالمهم كتاب التتبع وكتاب علل يبين فيه الدارقطني علل بعض الأحاديث التي خرجها البخاري ومسلم. كتاب الإلزامات أحاديث خارج الصحيحين يرى الدارقطني أنها انطبق عليها شرط الصحيحين أو أحدهما. المستخرج بخلاف هذا تماما. المستخرج صاحب المستخرج كمستخرج أبي عوانة ومستخرج أبي نعيم يعمد إلى أحاديث الكتاب التي استخرجها. يعني مثلا أبو نعيم استخرج إيه؟ على صحيح مسلم، وكذلك أبو عوانة استخرج على صحيح مسلم، يأتي بالأحاديث التي رواها مسلم بالفعل، ولكن يرويها هو بأسانيد عالية من غير طريق مسلم، بأسانيد عالية من غير طريق إيه؟ مسلم. وسيأتي شرح ذلك في موضعه إن شاء الله. نعم. ازاي يعني المحيرات ديت ازاي عليه اسناد غير اسناد مسلم؟ عالي بالنسبة ليه هو، يعني بالنسبة الأقراني مش بالنسبة المسلم، فهو جيب على المسلم. ماشي يا عم. لكن من أنواع العلو كما سيأتي نوع يصدق فيه أن تكون أعلى من صاحب الكتاب نفسه، أعلى من البخاري وأعلى من مسلم معايا، وهذا سنتناوله إن شاء الله. بيسمى بعلو التنزيل. يعني علو التنزيل؟ لأن الإمام البخاري نزل بالإسناد، فأنت لقيت إسناد بالنسبة لك أعلى من البخاري، فلولا أن البخاري نزل ما علوت أنت. وكل دوت يعني لا يعني اهتم به المتأخرون ولا تأثير له في الحكم على الحديث، والعلماء القدامى لن يهتموا بمثل هذه الأنواع. كتاب رجال الصحيحين، ما هي الفائدة العائدة منه؟ ده كتاب اللي هو بتاع كلابازي. هم أصلا كتابين، واحد جمعهم في رجال الصحيحين، واحد كتاب في رجال مسلم وكتاب في رجال البخاري، ثم جمع بينهما. هذا الكتاب تعرف منه رجال الصحيحين، ايه المشكلة؟ تعرف هذا الراوي خرج له البخاري او خرج له مسلم، واين خرج له البخاري واين خرج له مسلم، يعني في كتاب ايه وباب ايه من الصحيح. طبعا الواحد يقول لك ايه يعني ايه عرفت يعني ايه المشكلة؟ ما انا عارف تهذيب الكمال ولا عارف تهذيب التهذيب. هو العالم اللي عمله كان قبل تهذيب الكمال وقبل قبل المز يعني. في نفس الوقت حتى لو بعدين حتى النهارده بيجي تقول انا اجمع الرواة اللي روى لهم البخاري، هؤلاء الرواة بكل يوم منزلة معينة من أن البخاري اختار هؤلاء الراوي الصحيح، فهذا يتضمن توثيقا او على الاقل ينفع الراوي في ترجمته. مفتاح كنوز السنة كيف نبحث فيه؟ مفتاح كنوز السنة من الفهارس اللي انا كنت بعتمد عليها اعتماد اساسي، ومن وهو افضل في نظري من المعجم المفهرس لالفاظ الاحاديث، رغم انه مجلد واحد، بينما المعجم المفهرس 7 مجلدات ولا 8 لكن مفتاح كنوز السنة دوت مجلد واحد انفع. اولا مشتمل على اظن 14 كتاب بخلاف، يعني مشتمل على كتاب المعجم الفهرس وزيادة، دخل ابن سعد ودخل الموطأ كذا كتاب كده هو يعني، والدارمي. ثانيا هو مرتب بحسب الموضوعات، بحسب الموضوعات، ومرتب الموضوعات على الحروف الأبجدية. يعني مثلا انت عايز مثلا السجود، تفتح حرف السين تلاقي السجود، بيجيب لك كل الاحاديث اللي موجوده في الكتب دي المتعلقه بالسجود. الركوع مثلا، عايز تبحث عن حاجه في عمر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تفتح عمر تلاقي عمر، فيقول لك مثلا كل ما يتعلق بعمر بن الخطاب في هذه الكتب. فدي بطبيعه الحال بتفيدك انت في الشواهد والمتابعات بتاع، لكن المعجم الفارس ما يجيبلكش الحديث الا اذا كنت عارف انت لفظه، لكنه بيجيب لك المعنى المقصود والباب الذي تريده. هو كتاب مفيد جدا ونافع جدا طبعا، بس النهاردة اصبح الايه، الكمبيوتر بيسعفنا اكثر واسرع، والكتب التي نستعينه او اشتمل عليها الكمبيوتر خطيرة جدا وكثيرة جدا، تعد بالمئات وليس بالعشرات، فاصبح الكمبيوتر يعني مفيد في هذا الباب جدا. لكن لا شك ان مفتاح كنوز السنة مفيد جدا لمن يعني يريد ان يبحث عن اي حديث او عن موضوع معين. نعم، ده ألفه بعض المستشرقين ثم ترجمه بعض العلماء، وشيخ الشيخ له مقدمة عليه، هي طبعا واحدة قديمة كده مجلد، انا ما اعرفش كانت موجود فين، ايه دور الحديث صفوها صف جديد، انا دخلت من الصف الجديد ده، لكن عامة هو فهرس هيفيدك يعني. المشكلة في هذا ايه، لو رقم غلط خطأ ضاعت المعلومة. واحد يقول عرفنا بالشيخ محمد صالح الدبائي والشيخ ابو غدة وعن تحقيقاتهم، وهل هما احياء حتى الان؟ لا، رحمهم الله الاثنين، توفاهم الله. طبعا الشيخ ابو غدة توفي قريبا، لكن الشيخ محمد صالح الدبائي قديما. الشيخ محمد صالح الدبائي اغلب اعماله فهارس لخدمة للسنة، اغلب الاعمال التي عملها، وحقق الموطأ وحقق صحيح مسلم. واحد يقول مقدمة ابن الصلاح بتحقيقك، احنا بالنهو بنراجع فيها وربنا يسهل. ها، في الطريق ان شاء الله. هو ألفية يعني، لسه الألفية طلعت مجلدين، دول 4 مجلدات بعدين ألفيتين، يعني 30 كده قدامك ربنا يعينك. السيوطي مثلا في كتاب الجامع أو غير السيوطي عندما يذكر تخريج الحديث ويذكر المصادر التي ذكرت الحديث، هل بذلك يكون جمع كل المصادر أم أن هناك مصادر أخرى لم يذكرها؟ طبعا لأنه بيخرج اللفظ اللي قدامه، لو الحديث يجيب لفظ تاني بيحطه في باب تاني او في حرف تاني ويخرجه تخريجا متعلقا به. هو السيوطي مثل جمع، ولكن اذا كنت عايز تعرف روايات الحديث كلها لا تستطيع ان تكتفي بالجمع الكبير للسيوطي. ممكن كنز العمال، يعني كنز العمال جمع الجمع الكبير ورتبه على الابواب، فانت تجي الباب هيجي لك كل روايات الحديث واماكنها، فده يفيدك. حديث الحمد لله الذي وفق رسول الله الى ما يحب رسول الله، حديث معاذ طبعا معروف، هو حديث ضعيف وهو مشهور عند الاصوليين يحتاجون به. بيقول افضل كتب التاريخ وافضل كتب التخريج. طبعا كتب التاريخ احنا بنقصد بالتاريخ تاريخ على طريقه المحدثين، تاريخ الرواه يعني، يعني تاريخ الطبري ما يدخلش في القصه، يعني ده تاريخ احداث، في تاريخ رواه وفي تاريخ احداث ووقائع. تاريخ الطبري تاريخ وقائع واحداث كالبدايه والنهايه، ايضا هي تاريخ وقائع واحداث. وان كان ابن كثير احيانا يذكر في كل سنه او في كل طبقه اشهر الذين كانوا في هذه الطبقه، لكن حينما نقول تاريخ بمعنى على طريقه المحدثين، فعندك تاريخ بغداد، عندك تاريخ دمشق، عندك تاريخ كبير للبخاري، التاريخ الاوسط او الصغير له، واضح الكلام. وعندك بقى كتب الرجال عامه، تهذيب الكمال، الجرح والتعديل، تهذيب التهذيب، الميزان، الاعتدال، اللسان كده. كتب التخريج، كتب الحافظ بن حجر وكتب الشيخ الالباني من افضل كتب التخريج. واحد يقول هل تأذن لنا في تصوير الكتاب نظرا لغلاء سعره؟ طبعا انت تستأذن من صاحب الكتاب مش مني انا، من الناشر يعني، لان انا ماليش حق في الكتاب الا العلم اللي فيه. اما انا نفسي مش لا يجوز لي ان انا اصوره، فالناشر اذا سمح لك قل لي عشان اصوره انا كمان. واحد يقول ارجو عندما تعزو كلاما لابن حجر ان تذكر لنا هذا الكتاب حتى يسهل علينا الرجوع اليه ذلك اثناء الشرح في المحاضره. طب ابن حجر بس وغيره كمان، مش ابن حجر بس، ان شاء الله ربنا يسهل كده ان انا يعني استطيع ان انا استحضر كل الاماكن التي انقل عنها. واحد يقول عندي شرح السندي على البخاري، حاشيه السندي على البخاري، واشتريته فتح الباري، فهل في فيه يعني في فتح الباري كل ما في حاشيه السندي؟ لا يا اخي، لا تستغني عن اي كتاب سواء كان مختصرا او مطولا. احد يقول نحفظ الاحاديث ولا نحفظ متن المصطلح؟ تحفظ الاثنين. احنا بعد كده اللي مش هيحفظ بقى ايه هنقول له بقى ايه، ريح دماغك وريحنا معاك. وسط الحلقه كده اقول له سمع، اقول لك فلان سمع، عشان كده انا اصل العدد كتير قوي عايزين نخفضه. حديث من صلى الصبح في جماعه وجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كانت له كاجر حجه وعمره. تم تم تم. الحديث ده فيه اشكاليه كبيره يعني من حيث الصحه يعني، لكن الجلوس بعد الفجر وذكر الله هذا ثابت عن الرسول، لكن ان هذا الاجر المنصوص عليه هو اللي ايه متفرد به هذه الروايه. نعم نعم نعم، جزاك الله خير. ما احنا بنقول الحديث فيه كلام يعني في صحته نظر. واحد يقول ابو غده يؤخذ بكلامي ولا هو متعصب؟ هو متعصب طبعا للكوثريين والمبتدعين. واحد بيتكلم عن شروط العمل بالطاعات، ده كله هيجي في الالفيه. انتوا متعبين ليه؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.